بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال ابن القيم رحمه الله: فاسألهم ماذا الذي يعنون بالتركيب. فالتركيب ست معاني، إحدى معانيه هو التركيب من متباين كتركب الحيوان من هذه الأعضاء، كذا أعضاؤه قد ركبت مع أربع الأركان. أفلازم ذا للصفات لربنا وعلوه من فوق كل مكان. ولعل جاهلكم يقول مباهتا: ذا لازم الإثبات بالبرهان. فالبهت عندكم رخيص سعره حثوا بلا كيل ولا ميزان. هذا وثانيها فتركيب الجوار، وذاك بين اثنين يفترقان. كالجسر والباب الذي تركيبه بجواره لمحله من باني. والأول المدعو تركيب امتزاج واختلاط، وهو ذو تبيان. أفلازم ذا من ثبوت صفاته أيضا؟ تعالى الله ذو السلطان. والثالث التركيب من متماثل يدعى الجواهر فردة الأكوان. والرابع الجسم المركب منه يولاه وصورته من هيولاه وصورته لدى اليوناني. والجسم فهو مركب من ذين عند الفيلسوف، وذاك ذو بطلان. ومن الجواهر عند أرباب الكلام، وذاك أيضا واضح البطلان. فالمثبتون الجوهر الفرد الذي زعموه أصل الدين والإيمان، قالوا بأن الجسم منه مركب، ولهم خلاف وهو ذو ألوان. هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربع أو ستة وثمان أو ست عشرة؟ قد حكاها الأشعري لدى مقالات على التبيان. أفلازم ذا من ثبوت صفاته وعلوه سبحان ذي السبحان. والحق أن الجسم ليس مركبا من ذا ولا هذا، هما عدمان. والجوهر الفرد الذي قد أثبتوه ليس ذا إمكان. لو كان ذلك ثابتا لزم المحال الواضح البطلان والبهتان من أوجه شتى، ويعسر نظمها جدا لأجل صعوبة الأوزان. أتكون خردلة تساوي الطود في الأجزاء في شيء من الأذهان؟ إذ كان كل منهما أجزاؤه لا تنتهي بالعد والحسبان. وإذا وضعت الجوهرين وثالثا في الوسط وهو الحاجز الوسطاني، فلأجله افترقا فلا يتلاقيا حتى يزول إذن فيلتقيان. ما مسه إحداهما منه هو الممسوس للثاني بلا فرقان. هذا محال، أو تقولوا غيره، فهو انقسام واضح التبيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لازلنا في موضوع التركيب، والذي ذكره ابن القيم رحمه الله أنه من المعاول التي نصبها أهل التعطيل على معاقل الإيمان وحصونه جيلا بعد جيل. وهذه الأوصاف التي ذكرها ابن القيم هنا ستأتي أيضا في وصف طاغوت آخر، هو مثل هذا الطاغوت تقريبا في استناد المبطلين إليه لرد النصوص. ولو أن هذا الطاغوت هو في أصله للفلاسفة كما ذكرنا، ولكن المتكلمين بسبب تأثرهم المستمر وقعوا فيما وقع فيه الفلاسفة بالقول بالتركيب. والقول بالتركيب لا ينسجم مع إثبات صفة واحدة أبدا. الذي يثبت صفة واحدة ولو صفة الحياة لا يمكنه أن يقول بالتركيب، أو لا يمكنه أن يستند إلى حجة التركيب، لأن هذه الصفة تستلزم التركيب كما سيأتي قسم من أقسام التركيب، التركب بين الشيء وصفته، هذا نوع من أنواع التركيب. وبالتالي كل من يثبت صفة من الصفات وقع في التركيب. فمن الغريب جدا أن يتأثر المتكلمون بالفلاسفة في القول بالتركيب. من يقول بالتركيب واقع في التناقض البين الواضح من المتكلمين، لأن المتكلمين أقل شيء يثبتون وجود الله عز وجل. خذ منهم الجهمية مثلا يثبتون وجود الله عز وجل، ومع القول بحجة التركيب لا يمكن أن تثبت وجود الله عز وجل، وهذا الذي عليه الفلاسفة. وهناك طاغوت آخر هو في الأصل طاغوت المتكلم الذي هو الجسمية. سيأتي فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت والجبروت. أهون بذا الطاغوت لا عز اسمه طاغوت ذي التعطيل والكفران. كم من أسير بل جريح بل قتيل تحت ذا الطاغوت في الأزمان. وترى الجبان يكاد يخلع قلبه من لفظ، ويقيل له هذا يستلزم التجسيم، خلاص يستسلم. وترى الجبان يكاد يخلع قلبه من لفظ تبا لكل جبان. وترى المخنث حين يفزره اسمه تبدو عليه شمائل النسوان. وترى صبي العقل يفزره اسمه كالغول حين يقال للصبيان. تقول لما تقول للصبي ترى كذا كذا، ها ولا هناك شيء. هذا سماه منجنيق، وذاك سماه طاغوت. يقول هناك ونظير هذا قول ملحدكم وقد جهد الصفات لفاطر الأكوان، يقصد الفلاسفة، لو كان موصوفا لكان مركبا، فالوصف والتركيب متحدان، ذا المنجنيق وذلك الطاغوت قد هدم دياركم إلى الأركان. هذه الطواغيت ومنها هذا الطاغوت بدأ يطبق عليه قاعدة أهل السنة في التعامل مع الألفاظ المجملة. الآن أنت لما تثبت الصفات يأتي هذا المخذول ويقول ترى توقعت في محذور. ما هو المحذور الذي وقعت فيه؟ قلت بمقتضى النصوص. ما الذي وقعت؟ لا لا لا، أنت ما تدري، أنت وقعت في محذور. إيش المحذور؟ أنت أثبتت التركيب لله عز وجل. يا رب، هذه كارثة. التركيب ما وجدت هذا لا في الكتاب ولا في السنة، وبالتالي هذا اللفظ بالنسبة لي حادث ومجمل، لأن ميزة الألفاظ الشرعية أنها مفصلة. إذا حصل شيء من الإجمال فاعلم أن وراء هذا اللفظ ما وراءه. فنطبق على هذا اللفظ قاعدة أهل السنة والجماعة: التوقف في اللفظ والاستفصال في المعنى. سيأتي في البيت رقم 32 الإشارة إلى هذا الذي بدأ به الآن. يقول: هذا وكم خبط هنا قد زال بالتفصيل وهو الأصل في العرفان. إذن نطبق هنا على هذا اللفظ قاعدة أهل السنة والجماعة في التعامل مع الألفاظ المجملة. أولا، هذه الألفاظ المجملة التي ترد لأجلها النصوص، هل يمكن أن أحسن الظن فيها من البداية؟ لا يمكن أن أحسن الظن فيها. لماذا؟ لو فيها خير لم تتصادم مع النص، وبذلك والله تستغرب من كثير من طلاب العلم الذين ينظرون إلى هذه الأمور نظرة فيها الإعجاب والاحترام. من البداية هذه سلسلة طويلة وعريضة لرد النصوص، وبالتالي لا أحسن الظن فيها. ثم أرمل فيها قاعدة أهل السنة لأسلم أنا من شرها ولأرد على صاحب الباطل باطله لفظا ومعنى. اللفظ الآن، اللفظ هذا تركيب باللغة العربية، التركيب يستلزم التركيب. إذا طالبته بتفسير التركيب لن يأتي بالمعنى اللغوي المعروف في كتب اللغة. في جميع الألفاظ المجملة تركيب: الجسم، العرض، الجوهر، هذه الألفاظ كلها لا يمكن أن تجد عند المتكلم نفس المعنى الموجود في كتب اللغة أبدا. خذها قاعدة. إذن نحن أمام شيء مجهول يستخدم لرد النصوص، وتفسيره عند قائله هو الذي يخبرنا الآن ما هو التركيب الذي لزمني هنا. هو الذي يخبرني، على أساس إخباره يكون حكمي على هذا اللفظ وعلى هذا المعنى أو ذلك المعنى. هذه هي القاعدة، هذه القاعدة تحميك من هذه الجيوش. لا بد أن يسبق هذه القاعدة سوء الظن بالسلسلة هذه كلها. هذه لماذا سوء الظن؟ لأنها استخدمت لرد النص. لو استخدمت لنص واحد كان يكفي أن تنظر إلى هذه السلسلة نظرة الاستهزاء والاستهجان والسخرية، فكيف بنصوص كثيرة تهدر لأجل هذه؟ فاسألهم ماذا الذي يعنون بالتركيب، فالتركيب الست معاني. هذه المعاني التي ذكرت هنا معنيان منها معروفان، وبقية المعاني هي فلسفية وكلامية. الآن نحن استفسرنا عن المعنى ونرى ما هو المعنى الذي يقوله وكيف يستلزم التركيب. من أحسن من تحدث في هذا الموضوع الغزالي. الغزالي رحمه الله في كتابه تهافت الفلاسفة قد أبدع في هذا الموضوع، وقد نقل كلامه شيخ الإسلام وأشاد به واعتمد عليه في ذكر هذه الأقسام وفي مناقشتهم أيضا في، وزاد أيضا من عنده. الآن نحن ننظر إلى المعاني. إحدى خمسة هو ذكر في تهافت الفلاسفة، ذكر خمسة معاني. المعنى الأول الذي ذكر هنا معنى لغوي. إحدى معانيه هو التركيب من متباين كتركب الحيوان من هذه الأعضاء. المفروض يقول أحد معانيه. ولكن ضرورة الشعر. المعنى الأول هو التركيب من أمرين متباينين كتركب الحيوان من هذه الأعضاء. الحيوان متركب من يده ورجله ورأسه وصدره وكرشه إلى آخره. كذا أعضاؤه قد ركبت من أربع الأركان، كذلك أعضاؤه ركبت من العناصر الأربعة. العناصر الأربعة التي يسميها الفلاسفة الاستقصات، استقص والعنصر. وعندهم أن أعضاء الحيوان كلها تتركب من هذه العناصر الأربعة، هي الماء والهواء والتراب والنار. يقول الشيخ الحراس: وكان قدماء الطبيعيين يعتقدون أن كل واحد من هذه الأربعة عنصر بسيط، حتى كشف العلم الحديث عن تركبها من عناصر أبسط منها كالأكسجين والإدروجين وغيرها، وقد بلغ ما اكتشف منها حتى الآن نحو من 100 عنصر. هذه كلام ابن القيم رحمه الله حسب ما كان معروفا في ذلك الوقت. كما أن أعضاء الإنسان كل عضو منه، مثلا يده، متركب من هذه العناصر الأربعة، كذلك جسده متركب من هذه الأعضاء. وهذا واضح، يعني هذا التركيب واضح. مثل هذه الساعة مركبة من، كذلك الكتاب هذا من ورق ومن جلد، وكذلك الكاميرا هذه. واضح. طيب، أفلازم ذا للصفات لربنا وعلوه من فوق كل مكان. إذا أثبتنا الصفات لله عز وجل، هل هذا الإثبات يستلزم هذا التركيب الذي هو تركيب من أمرين؟ طبعا الواضح أنه لا. إذا كنتم تعنون هذا التركيب، نعم هذا التركيب ننفيه نحن أيضا. ولعل جاهلكم يقول مباهتا ذا لازم الإثبات بالبرهان بالإيش؟ يقول لا أستبعد أن مباهتا منكم أو أن مجنونا منكم يأتي ويقول أي نعم يستلزم. إذا أثبت الصفات لله عز وجل يستلزم هذا التركيب. قل لا أستبعد، ولا أستبعد أيضا أن يقول هذا الإثبات بالبرهان. قل لا أستبعد. لماذا لا أستبعد؟ فالبهت عندكم رخيص شعره حثوا، هكذا حثوا بلا كيل ولا ميزان. الشيء الذي تقدره تعطيه بالكيل أو بالميزان، والشيء الرخيص تأخذ، لا يحتاج لا إلى ميزان ولا إلى كيل، لأنه لا قيمة لك عندك لهذا الرخيص. أما إذا كان يعني مثلا فلان طلب منك ذهبا، هكذا تعطيه فلان طلب منك مكيلا ذا، لا لا بالكيل. أما البهت والكذب ترمونه يمين شمال ما عندكم مشكلة. وبالتالي لا أستبعد أن يكون أحد المباهتين منكم يقول نعم يستلزم، بل ويستلزم وعليه برهان. هذا القسم الأول. طبعا ستأتي المناقشة وين؟ بعد 3044 من هناك تأتي المناقشة. هنا عرض موجز بالإشارة إلى الرد الإجمالي. هذا وثانيها فتركيب الجوار، هذا شو اسمه، هذا النوع من التركيب كما سيأتي اسمه تركيب امتزاج أو تركيب اختلاط. هذا القسم الأول. هذا وثانيها فتركيب الجوار، وذاك بين اثنين يفترقان، بين اثنين لا يكون أحدهما جزءا من الثاني، ولكنهما ركبا. وبالنسبة لأعضاء الإنسان كلها تكون شيئا واحدا، هذا يختلف وسيمثل. هذا يسمى تركيب الجوار. وذاك بين اثنين يفترقان كالجسر والباب الذي تركيبه بجواره لمحله من باني. ماذا يقول الشيخ المثيمين في تركيب في تفسير الجسر؟
يعني الجسر والباب، الجسر الذي نسميه نحن السقف الذي على الباب ثم يركب الباب، وهذا نوع من التركيب.
نعم، هذا الذي فوق الباب وش اسمه؟
شناج.
أي هذا هو الجسر. تتوق مشغول فيه.
يسمونه عتب، يسمونه شرشو، يسمونه عتب.
نعم. هذا هو الجسر. هذا الجسر وهذا الجزء وهذا الجزء، هذه كلها جاء بها تركيبه بجواره. هذا ركب هنا، هذا ركب هنا لمحله أي في مكانه من باني ممن يبني. هذا تركيب الذي يبني، وضع هذا هنا وضع هذا هنا وضع هذا هنا. ها؟ والأول المدرو، القسم الأول، والأول المدرو تركيب امتزاج واختلاط وهو تبياني. هذا واضح الأول. أفلازم ذا هذا القسم. أفلازم ذا من ثبوت صفاته أيضا تعالى الله ذو السلطان؟ هل هذا التركيب هو تركيب الجوار؟ تركيب الجوار، هل إذا أثبتنا شيئا من صفات الله عز وجل هذا الإثبات هل يستلزم وقوعي في تركيب الجوار؟ تعالى الله ذو السلطان. إذا كنتم تعنون أن التركيب الذي يسترجم هو هذا التركيب نحن ننفيه، ولكن ليس أين هذا منها؟ والثالث التركيب من متماثل يدرى الجواهر فردة الأكوان. والرابع الجسم المركب منها يلاه وصورته لدى اليونان. والجسم فهو مركب من ذين عند الفيلسوف وذاك ذو بطلان. ومن الجواهر عند أرباب الكلام وذاك أيضا واضح البطلان. النوع الثالث رأي المتكلمين في أصل العالم. والرأي الرابع، النوع الرابع هو رأي الفلاسفة في أصل العالم. المتكلمون يرون أن الجسم يكون متركبا من إيش؟ من الجواهر الفردة. والفلاسفة يرون أن الجسم مركب من الهيولة والصورة. طبعا نحن في كثير من الأحيان نسمي مذهب أرسطو مذهب الفلاسفة، وهذا ليس بدقيق. هذا رأي أرسطو، أول من اخترع نظرية الهيولة والصورة هو أرسطو، واضح؟ وقد اخترع هذه الصورة متأثرا بنظرية شيخه أفلاطون التي يقول فيها بالمثل، التي اشتهرت بالمثل الأفلاطونية، نظرية المثل. ونظرية المثل خلاصتها أن الحقائق كلها فوق، لا يوجد في العالم السفلي إلا صور تلك الحقائق. جاء تلميذه أرسطو وخالفه في أصل الفكرة، ولكن بنى نظريته على شيء من تلك الفكرة. قال أصل العالم، إذن أصل العالم عند أفلاطون إيش؟ هي المثل وهي فوق. عند أرسطو أصل العالم وأصل الأجسام الهيولة والصورة. ما هو الهيولة؟ لا يمكن أن يعرف إلا بالصورة. ما هو الصورة أو ما هي الصورة؟ لا يمكن أن تعرف إلا بالهيولة. هل يمكن أن يكون للهيولة وجود بدون الصورة؟ لا يمكن. هل يمكن أن يكون للصورة وجود بدون الهيولة؟ هم المتكلمون والله يعني ضيروا أنفسهم وضيرونا أيضا. يقولون مثال الهيولة الخشب، هذا الخشب، الخشب هذا جاءوا به من كذا، جاءوا به للنجار والنجار عمل فيه ووصل فيه إلى هذه الصورة. الآن أمامي الصورة، والصورة حالة في المحل، والمحل الهيولة، واضح؟ إذن الهيولة مثل الخشب، والصورة مثل السرير الذي يبنى من،
وهذا من 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 أغرب الأمثلة، لأن الخشب له وجود، أليس كذلك؟ له وجود. طيب الصورة هل لها هيولة أرسطو؟ ليس لها وجود، ليس لها وجود إلا في شكل الصورة. طيب الصورة هنا واضحة، صورة أرسطو لا وجود لها إلا في شكل الهيولة، واضح؟ ولذلك ما ذهب إليه بعض الشراح هنا من الرد على ابن القيم من أبعد ما يكون. هيولة كنت أقارن بين الأصل والشكل وبين الهيولة والصورة. هم يقولون الهيولة هو الأصل والصورة هي الشكل الأخير كالسرير مثلا أو الطاولة مثلا. طيب كنت أقارن بينهما قلت لكم أرسطو يرى أن يعني يوافق شيخه في كون الكليات المفارقة هي مفارقة، يوافق شيخه في كونها مفارقة للجزئيات مع أنها مستقرة في الجزئيات وهي الموجود الأساسي فيها. مثلا هنا القلم، هذا نريد أن نعرف القلم كيف نعرفه، هكذا بالفك وكذا؟ لا لا لا، هناك حقيقة فيها هذه، وهذه الحقيقة لابد أن تعرف وتصل، لابد أن تعرفها وتصل إليها عن طريق إيش؟ الحدود التي يختلفها أرسطو، وهذه الحدود هي التي تعرف بالحقيقة. ما تذهب إلى المصنع الذي، لا لا لا، تذهب إلى أرسطو ليضيعك أكثر، لأن أرسطو يرى أن هناك شكل، هناك حقيقة، والحقيقة هذه لا يمكن أن تعرف إلا بالحدود، بالحدود التي في المنطق. إذن عندنا هيولة وعندنا صورة. معنى الهيولة الأصل والمادة، ومعنى الصورة كل ما يتعين به وجود المادة كالشكل واللون والوضع والكيفية. خلاصتها ما قام به وجود الشيء في الخارج أو ما يتصور به قوامه في أذهاننا كصورة السرير أو الطاولة. طيب الطاولة هذه متخذة من إيش؟ من الخشب. طيب أرسطو اخترع هذين المصطلحين المادة والهيولة والصورة محاولة منه تفسير الاتصال بين العالم الحسي وما وراء الحس، وموجها وموفقا بين عالم العقل وعالم المادة، وكيفية صدور هذا العالم عن العلة الأولى. فافترض ثلاثة أشياء. أنا أقرأ من كتابي مواقف تفترضاني المجلد الأول صفحة 130. افترض إيش؟ ثلاثة أشياء. المادة التي هي الأصل، والصورة التي هي الشكل النهائي والحركة، وهي التي تربط بين المادة والصورة. والمجتمع من هذه الثلاثة هو الذي يعبر عنه بالطبيعة. طيب، اضطرب أرسطو اضطرابا فاحشا في هذه النظرية، أشير هنا إلى بعضها. التمثيل بالخشب والسرير أو الحجر والتمثال، بالنسبة للتمثال الذي يكون متخذا من الحجر، الحجر هو الأصل وهو الهيولة، والتمثال هو الصورة. هذا التمثيل لا يصح، لأن الأصل هنا وهو الخشب والحجر مادة محسوسة موجودة، بينما مادة أرسطو غير محسوسة. مع أن اسم المادة، أنت لما تقول هذا شيء مادي يشير إلى ماذا؟ أنه محسوس. هذا يقابل إيش؟ الغير المحسوس. مع أن اسم المادة يوحي بوجودها محسوسة، فمادة أرسطو جوهر عقلي، بل كذلك الصورة أيضا. اضطراب آخر، الأصل هنا وهو الخشب والحجر متقدم على الصورة، أولا الخشب ثم الصورة، بينما مادة أرسطو متأخرة عن الصورة مع كونها هي الأصل. طيب اصبر، طبعا انظر حتى لا تستغرب الشفاء لابن سينا وموسوعة الفلسفة. أن الوجه الثالث، الخشب والحجر له وجود مستقل ولو بدون الصورة، بينما مادة أرسطو لا يمكن وجودها وتقومها بدون الصورة، كما أن الصورة لا وجود لها بدون المادة، فوجود كل واحد منهما متوقف على وجود الآخر. بعبارة أخرى، هذا الخشب الذي عملوا منه هذه الطاولة ما كانت تظهر نفسها حتى تشكلت منها هذه الصورة. طيب كيف جابها النجار وكيف؟ لا وجود لها إلا في شكل الصورة. مع هذا الاضطراب في تعريف المادة والصورة، يزعم أرسطو أن مادة الأجسام قديمة. سأذكر قصة الجوهر الفرد لماذا بدأت للرد على أمثال أرسطو، لأن أرسطو يرى أن مادة العالم هي الهيولة والصورة، وهي قديمة، فالأجسام قديمة فالعالم قديم. وهؤلاء جاءوا بهذه النظرية ليثبتوا أن العالم حادث ولا زال بحاجة إلى الله عز وجل لدوامه. طيب، ولكن كيفية احتياجها إلى الله عز وجل في الدوام غريبة جدا، سأذكرها. يزعم أرسطو أن مادة الأجسام قديمة، ولذلك يذهب إلى قدم العالم، كما أن الحركة عنده أيضا قديمة لقدم العلة التي يفترضها. والسؤال هنا، ما هي تلك المادة التي افترضها أرسطو قديمة؟ والجدير بالذكر أن أول من انتقد أرسطو في هذه النظرية السخيفة هم تلاميذه. طبعا أرسطو أول من انتقد شيخه لما قال بالعالم عالم المثل. تلاميذ أرسطو انتقدوا أرسطو، بل كان هذا الخبط من أرسطو هو السبب في رزوف تلاميذه عن علم ما بعد الطبيعة كلية. قال هذا العلم، يعني هذا العلم الذي يعلمنا نشأة الكون ويدخلنا إلى أمور غير محسوسة تماما. العالم المحسوس هذا كله نشأ عن أمرين غير محسوسين. نحن سنأتي إلى الجوهر الفرد وسنرى أن الجوهر الفرد أيضا في حقيقته غير محسوس. واضح؟ غير محسوس، لأن الأوصاف التي يذكرونها للجوهر الفرد تجعله غير محسوس أبدا. سأتي إلى ذكره. ولأجل هذا الخطل الواضح لم يتردد بعض فلاسفة الغرب المحدثون من وصف أرسطو بأنه صوفسطائي قبيح. وأن منطقه لا يعصم من الخطأ بل هو من الأسباب التي تجر إليه، وأن قواعد منطقه هي الأصنام. هذا ومما يؤسف له تسويد كبار المتكلمين كثيرا من صفحات كتبهم الكلامية في تقريب هذه الخرافات للأذهان وفي ترقيعها. والخلاصة أن المادة والصورة لا هي موجودة ولا هي معدومة. وكان أرسطو يعبر أحيانا عن المادة أنها عدم محض فعلا، ولكنها عبارة عن قابلية التلقي. هناك شيء عنده قابلية التلقي، إذن هو في الأصل عدم. فإذا كان أنا أقول هذا كلامي، فإذا كان علمنا بالموجودات متوقفا عند أرسطو على معرفة حدودها وماهياتها، وهي لن تعرف إلا بمعرفة مادتها وصورتها، فقل لي بربك كيف سيفيدنا منطق المعلم الأول معرفة شيء من الأشياء؟ لن نعرف شيئا من الأشياء. وهذا يفسر لنا شيئا من أسرار تلك الوقفة القوية التي وقفها شيخ الإسلام في تفنيد قواعد هذا المنطق وتقويض أركانه بحدوده وتصوراته إلى آخره. إذن قول بعض الشراح هنا لما يرد على شيخ الإسلام ويرد على ابن القيم وينتصر للفلاسفة في وجود الهيولة والصورة بعيد جدا عن الواقع. واضح؟ طيب، هذا بالنسبة للقسم الرابع، هو مركب من إيش؟ الهيولة والصورة. إذا قلت أن هذا مركب من الهيولة والصورة، هذا محسوس. طيب، أفترض أن ما تركب منه يكون محسوسا، وقد وجدت أنه ليس محسوسا. وبالتالي أنا لا ألوم هذا الكافر الذي مات في وحله، أنا ألوم أولئك الذين يضيعون أوقاتهم المتكلمون ويضيعون أوقات الناس في تلميع هذه النظريات السخيفة. إذن الجسم مركب من الهيولة والصورة. هل إذا أثبتت شيئا من الصفات يستلزم هذا الإثبات هذا التركيب؟ أول شيء أثبت هذا التركيب حتى تقول لي يستلزم ولا ما يستلزم. نأتي إلى الثالث، التركيب من متماثل يدرى الجواهر فردة الأكوان. عند المتكلمين الجسم مركب، العالم مركب من الجواهر، والجواهر إذا كانت جوهرا واحد فهو الجوهر الفرد، وإذا كانت أكثر من جوهر فهو الجسم. فهو الجسم، الجسم مركب من جوهرين فصاعدا، أما إذا كان جوهرا واحدا فهو الجوهر الفرد. أنا أظن سبق أن تحدثنا عن موضوع الجوهر الفرد أظن. مع ذلك بما أن ابن القيم رحمه الله تحدث عنه هنا، سنتعرض خلاصة الكلام فيه. المتكلمون يرون أول من قال بهذه النظرية العلاف، العلاف قبل العلاف توفي سنة 200 وأظن 32 أو تأكدوا منه. قبل العلاف هناك رسالة، العلاف أول فيلسوف إسلامي تأثر بالفلسفة وكأنه يثني عليه. كم؟ 35، 235، يعني هو معاصر لأمثال يحيى بن معين وابن المديني، أيضا معاصر للإمام أحمد، بس الإمام أحمد وفاته تأخرت. أول من قال بالجوهر الفرد من؟ العلاف. تلميذه الذي يشاركه في كثير من الشيوخ وهو قريب الوفاة منه، توفي بعده أظن، شوف النظام، تلميذه خالفه وذهب إلى رأي الفلاسفة. إذن أول من قال بالجوهر الفرد من؟ الله. تلميذه خالفه، جاء الأشاعرة فقالوا بنظرية الجوهر الفرد، تطور الأمر حتى لما وصل الأمر إلى الجويني حكى إجماع أهل الإسلام على القول بالجوهر الفرد. سنقرأ بعض نصوصهم لما نأتي إلى قول ابن القيم زعموه أصل الدين والإيماني. 221، يعني توفي قبله، هو تلميذه، وتلميذه هو زميله تقريبا. لماذا أنشأوا الجوهر الفرد؟ قالوا هذا العالم حادث، يعني قالوا بنشأة هذه النظرية، قالوا هذا العالم حادث. لماذا؟ لأنه مكون من الجواهر الفردة، والجواهر الفردة متماثلة. لماذا يقول هنا التركيب من متماثل؟ الجواهر الفردة كلها متماثلة، الجوهر هو الذرة، الذرات عندهم كلها متماثلة، لذلك يقولون أن الماء مثل النار، والجبل مثل كذا، والفيل مثل كما ذكر هنا ابن القيم. يقول قالوا أتكون خردلة تساوي الطود في الأجزاء في شيء من الأذان؟ قالوا بإثبات الجوهر الفرد نثبت المبدأ والمعاد والنبوات، هذه الأصول الثلاثة ربطوها بالجوهر الفرد. كما تعرفون دليلهم الأساسي لإثبات وجود الله عز وجل هو دليل حدوث الأجسام، والدليل حدوث الأجسام مبني على الحديث عن الأجسام، والجسم مركب من جواهر الفردة، وبالتالي الدليل كله مبني على قضية الجواهر الفردة. والجواهر الفردة من الأسس في القول بالجواهر الفردة أنها لا تقبل الانقسام. هذا الجسم يجزأ إلى أجزاء، وتلك الأجزاء إلى أجزاء، وتلك الأجزاء إلى أجزاء، وتلك الأجزاء إلى أجزاء، وتلك إلى أن تنتهي إلى جزء لا يتجزأ، لا يقبل الانقسام. وهذا الجزء الذي لا يقبل الانقسام وصفوه بأمور لا تليق إلا بالعدم، مثلا ليس له طول وليس له عرض وليس له عمق ولا يتصف بصفة. إذن إيش هو هذا؟ لذلك يقول ابن القيم هنا في الأخير: فلأجله افترقا فلا يتلقى. وإذا وضعت الجوهرين وثالثا في الوسط وهو الحاجز الوسطاني فلأجله افترقا فلا يتلاقيا حتى يزول إذن فيلتقيان، ما مسه إحداهما منه هو الممسوس للثاني بلا فرقان، هذا محال أو تقول غيره فهو انقسام واضح. يعني نحن هنا نضع نقطة هنا، نضع نقطة هنا ونقطة هنا، هذا جوهر فرد وهذا جوهر فرد. طيب نضع بينهما أيضا جوهر فرد، كم صارت؟ هذا هو الطول. طيب هذا الجوهر الذي في الوسط وضعته مماسا لهذا الجوهر ولهذا الجوهر، وضعته ملاصقا للجوهرين. طيب هناك جزء منه يمس هذا وجزء منه يمس هذا، عندهم الجوهر الفرد لا يتميز بشيء. ابن القيم يقول لهم: ما مس هذا الجزء هل هو نفس ما مس هذا الجزء؟ إن كان هذا هو فهذا محال، وإن كان هذا غير فهذا قبول للانقسام. واضح؟ كيف تقول لا ينقسم؟ تعريفهم للجوهر الفرد أنه لا ينقل، لا يقبل انقسام لا واقعا ولا وهما ولا 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 ولا. شوف إيش يقول: وإذا وضعت الجوهرين طيب وثالثا في الوسط، في الوسط وفي هو في لأجل ضرورة الشيخ وهو الحاجز الوسطاني، فلأجله، لأجل أنك وضعت في الوسط، لأجل في هذا الوسط افترق فلا يتلاقيا لأجله. طيب حتى يزول إذن، إذا شلته يلتقياني، حتى يزول إذن فيلتقياني، ما مسه إحداهما منه هو الممسوس للثاني بلا فرقان، هل هو هكذا؟ هذا محال. أو تقول غيره، أن هذا غير هذا فهو انقسام واضح التبيان. واضح؟ طيب لماذا قالوا بالجوهر الفرد؟ قالوا: لأن إثبات قدرة الله عز وجل وإبطال نظرية الهيولة والصورة لا يمكن إلا بهذه النظرية. أصلا النظرية هل هم انشأوها؟ النظرية موجودة، النظرية موجودة. هناك رسالة لمستشرق اسمه بينس، ألف رسالة مستقلة عن أصل نظرية الجوهر الفرد، هل أصولها يونانية أو هندية، وكل قول له ما يبرره، ولكن كونها أقرب إلى الأصول اليونانية أقرب. اسم هذا الكتاب مذهب الذرة عند المسلمين وعلاقته بمذاهب اليونان والهنود. هذا للدكتور بينس، يعني هو أصلا مؤلف في هذا، في هذا الموضوع. المتكلمون يقولون أن إثبات القدرة الإلهية لا يكون إلا بهذه النظرية. لماذا؟ الجواهر الفردة لا تحمل صفات، الجواهر الفردة لا تحمل صفات، لا طول ولا عرض ولا لون ولا شيء. الصفات تعرض لها فتكون شيئا، وهذه الصفات لا تعرض لها إلا بقدرة الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يجمعها بقدر معين فتكون تكون جسما معينا. مثلا مليار جوهر فرد تكون منها هذا الجسم وكذا هذا الجسم وكذا هذا الجسم. لما تنظر إلى النتيجة تشعر أن هذا شيء مادي، ولكن لما تنظر إلى الأصل لا كذا لا كذا لا كذا، شيء جوهر عقلي. واضح؟ طيب، جمرها تحتاج إلى من يجمرها وهو الله عز وجل، فصلها تحتاج إلى من وهو الله عز وجل، باجتماعها يكون الكون وبافتراقها يكون الفساد وهو الموت. طيب، من صفاتها أيضا أن بما أنها ليس لها من نفسها شيء، فالله عز وجل دائما يجمعه. لأن هذا الجسم نحن نظن أن هذه الأجزاء ثابتة، لا لا لا، لأن كل ما تراه من اللون وكذا هذه صفات، والصفات هي الأعراض، والأعراض لا تبقى زمانين، وبالتالي هذه الصفات تزول كل، نحن لما نقول كل ثانية هذا مجازا ترى، حتى نحن يعني مو بس نحن، صفاتنا العلم وكذا كل شيء هذا يفترق، فالله عز وجل يجمعه. إذن هكذا يثبتون القدرة الإلهية، لأن العرض لا يبقى زمانين، يعني دائما يتفكك والله عز وجل يجمع. تلميذه اللي هو النظام قال هذه النظرية باطلة والكلام كلام الفلاسفة، وأن كل جزء يقبل الانقسام إلى ما لا نهاية. وأنا عندي نظريات أخرى تدل على، جاء بثلاث نظريات أخرى: نظرية المداخلة، نظرية الكمون، ونظرية الطفرة. قال هذه النظريات هي التي تظهر قدرة الله عز وجل. وهل نحن بحاجة إلى العلاف والنظام أصلا؟ أترك نظريتهم، والله لسنا بحاجة إليهم أصلا، بل أضافوا إلى هذه الأمة فسادا بعد فساد. لا نحتاج لا إليهم ولا إلى نظرياتهم، لا كرامة لهم ولا لنظرياتهم. والقدرة الإلهية لا تحتاج إلى هذه الخرافات. الأشعري لما يأتي يلجأ إلى هذه النظريات لأنه تورط بقوله أن العرض لا يبقى زمانين. ولماذا تورط هنا؟ لأنه في الأصل لما أثبت وجود الله عز وجل دليله اللي هو دليل الحدوث لا يثبت إلا حاجة المخلوق إلى الخالق في الإحداث وفي الخلق فقط، علة الاحتياج هو الحدوث. طيب الله عز وجل أحدثه، بعد ذلك ليس بحاجة لله عز وجل. وحتى يثبت حاجته المستمرة إلى الله عز وجل جاء بنظرية أخرى، وهي إيش؟ العرض لا يبقى زمانه، حتى يثبت أنه بحاجة إلى الله عز وجل إلى الأخير. إذن كلام ابن القيم رحمه الله هنا في إبطال هذه النظرية، وفي إبطال أيضا نظرية الفلاسفة الهيولة والصورة، كله دقيق جدا دقيق. ونظرية الجوهر الفرد هذه الكلام فيها طويل جدا، ولكن هذا القدر لعله يشرح. سيأتي في كلام ابن القيم أنه أصل الدين. هنا نقرأ بعض كلامهم حتى نفهم. والثالث التركيب من متماثل يدعى الجواهر فردة الأكوان. من أدلة بطلان أيضا الجواهر الفرد هذه أن القول بتماثل الذرات من الأمور الباطلة التي يعرفها الصبيان الآن. الذرات، القول بتماثل الذرات الآن، كل ذرة لها خصائصها، كل ذرة لها خصائصها. والرابع الجسم المركب من هيولاه وصورته لدى الأي يوناني. والجسم فهو مركب من ذين عند الفيلسوفي، وذاك ذو بطلان. من ذين إيش؟ من الهيولة والصورة. ومن الجواهر، أيوة الجسم مركب من الجواهر عند أرباب الكلام، وذاك أيضا واضح البطلان. القول بأن الجسم مركب من الجواهر الفردة أيضا باطل. أولا لأن الجواهر الفردة حسب صفاتهم، حسب الصفات التي ذكروها، ليست مواد حتى يكون تركبها يشكل شيئا أبدا، هي جواهر عقلية. أنا مرة كنت ذكرت لكم أن هذا الكتاب من الكتب الجيدة في، يقول هنا هل الجواهر الفرد لها شكل؟ هل فيها شيء من الأوصاف؟ هذا كله يدل على أن هذه النظرية فكرة ذهنية بحتة، والواقع الخارج المحسوس يحيل إثباتها موجودة في الخارج. الجوهر الفرد أيضا تفسيره بالذرة، نحن الآن نفسر الجوهر الفرد بالذرة، ترى هذا أيضا ليس دقيقا. طيب، كانوا يرون المذهب الذري الذي تأثر به المتكلمون، ألصق نظرية بنظرية المتكلمين هي نظرية الذرة عند ديموقريطس. ديموقريطس يرى أن الذرات هذه في انقسامها تنقسم إلى ما لا نهاية. المتكلمون اختلفوا معه وقالوا لا، هذه الذرة هذه تنقسم إلى أن تصل إلى حد لا تنقسم بعده، هي الذرات الآن. نحن رأينا أن الجزء الأخير كيف انقسم وشكل القنبلة الذرية، أليس كذلك؟ يعني هذه النظرية يعني باطلة. الآن كون المتكلمين ربطوا الأصول الثلاثة المبدأ والمعاد والنبوة بهذه النظرية، ماذا يكون مصير هذه الأصول الثلاثة؟
ندرسها في العلوم الحين.
أنا ما أدري إلى الآن هؤلاء الفلاسفة هؤلاء الأشاعرة يعني ما أدري. طبعا من يفهم منهم ومنهم بعض الفيزيائيين الذين يحملون حقدا شديدا على السلفيين يتمنى أن يريد علم الكلام بثوبه الجديد، وهو يعترف أن كونيات علم الكلام، فيزياء علم الكلام عبارة عن سلسلة من الخرافات، يعترفون بهذا. العلم الحديث يعني لم يترك مجال، بينما بعض الشراح يقولون العلم الحديث أثبت هذه الأمور. يعني هذه الأمور الآن ما أدري كيف يفسرونها هؤلاء الأشاعرة المعاصرون، أنا ما أدري والله إلى الآن كيف هم يتمسكون بهذه النظريات، أو صموا آذانهم و يعني خلاص يعني هكذا تقليد أعمى ويكفيه ماذا ماذا. يقول: فالمثبتون الجوهر الفرد الذي زعموه أصل الدين والإيمان قالوا بأن الجسم منه مركب ولهم خلاف وهو ذو ألوان. يقول بالنسبة لي بعد أن كان المخترع هو العلاف صارت هذه النظرية هي مجمع عليها عند المتكلمين. يقول عبد القاهر البغدادي توفي سنة 429، يقول: وأجمروا ما شاء الله. طبعا هو نفسه في كتاب آخر احتاط قليلا، يعني في كتاب آخر يقول: فعليه جمهور المسلمين، هنا في هذا الكتاب وأجمع على أن كل جوهر جزء لا يتجزأ، وأكثر النظام والفلاسفة الذين قالوا بانقسام كل جزء إلى أجزاء بلا نهاية، لأن هذا يقتضي أن لا تكون أجزاؤها محصورة عند الله تعالى. يقول الجويني: اتفق الإسلاميون على أن الأجسام تتناهى في تجزيها حتى تصير أفرادا، وكل جزء لا يتجزأ فليس له طرف وحد، فليس له طرف وحد وجزء شائع ولا يتميز، كلام ابن القيم. ونحن نوضح وجود الرد وجوه الرد على الفلاسفة أولا، ثم ننعطف على النظام ونوضح له أداء مذهبه إلى هدم قواعد الدين بإنكاره الجوهر الفرد. يقول الآمدي: فالذي عليه إجماع أهل الحق من المسلمين قاطبة إثبات الجوهر الفرد. طبعا الذي سيخالفه يعني بسهولة سيقول أنت حشوي ولا عبرة بك في أحسن الأحوال، وإلا أنت مثل النظام. لذلك يقول هنا: زعموه أصل الدين والإيمان. طيب، هل اتفقوا على تعريف الجوهر وعلى تعريف الجسم؟ قالوا بأن الجسم منه مركب. من إيش؟ ولهم خلاف وهو ذو ألوان. هذا الخلاف الطويل والعريض كثير. هل يمكن التركيب من جزئين؟ الأكثر المتكلمين على أن المركب من جزئين فصاعدا هو الجسم، أو من 40 أو 86 أو 16 قد حكاها الأشعري لدى مقالات على التبيان. الخلاف في تعريف الجسم وفي الأجزاء التي تكون الجسم خلاف طويل وعريض. يقول هنا في يقول هذا الاختلاف راجع إلى اعتبارات كل يراها لازمة في تعلف الجسم. فهل الاعتبار بالطول فقط فيكفي التركيب من جزئين لأنه هذا وهذا حصل الطول، أو بالطول والعرض فيلزم أجزاء لأن الطول حصل والعرض لم يحصل، وبالتالي هو حتى يحصل الطول والعرض، أو بالطول والعرض والعمق فيلزم التركيب من 6 أجزاء أو 8، وهذا الذي عليه جمهور المعتزلة أنه هو المتألف من 8 أجزاء. ثم هذا الأخير هل يكون في المثلث أو المربع أو المسدس وهكذا. إذن عندهم خلاف طويل وعريض في تعريف الجسم. هذا الخلاف ذكره بالتفصيل أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين، يقول لدى مقالات على التبيان. أفلازم ذا من ثبوت صفاته وعلوه سبحان ذي السبحان، هل إثبات الصفات لله عز وجل يستلزم هذا التجسيم وهذا التركيب الذي هو تركب الجسم من الهيولة والصورة أو من الجواهر الفردة، هل هذا الذي؟ والحق أن الجسم ليس مركبا من ذا ولا هذا، هما عدمان. الهيولة والصورة عدمان، وكذلك الجواهر الفرد هذه عدم، والجوهر الفرد الذي قد أثبتوه ليس ذا إمكان، لا يمكن. لو كان ذلك ثابتا لزم المحال الواضح البطلان والبهتان. إذا كان الجوهر الفرد بالصفات التي بالنحو الذي هم يثبتونه ثابتا لزم منه البطلان الواضح والبهتان الواضح من أوجه شتى يستلزم البطلان، ويعسر نظمها جدا لأجل صعوبة الأوزان. ما شاء الله ما شاء الله، جزاك الله خير يا ابن القيم، صلى الله عليه وسلم، ويولي درجتك في الليين ودرجة الشيخك، صلى الله عز وجل أن يجمعنا بهم وبمن قبلهم من الصحابة والتابعين في آل عليين. والله نحن نحبهم جدا جدا نحبهم، صلى الله عز وجل أن تكون هذه الأسطر كلها في موازين حسناتنا. والله هذه ألا ترون أن كل بيت من هذه الأبيات يعني تفيض إيمانا وغيرة على دين الله عز وجل وعلى السنة. أتكون خردلة تساوي الطود في الأجزاء في شيء من الأذهان؟ عندهم نظرية تماثل الأجسام، وهذه النظرية مبنية على تماثل الجواهر، وبالتالي يرون أن الخردلة مثل الجبل. لماذا؟ هذه متركبة من الجواهر الفردة، وهذا الجبل متركب من الجواهر الفردة، ولكن في شيء ذكره ابن القيم لا ينسجم مع أقوال العلاف ومن معه، ينسجم مع أقوال النظام. إذ كان كل منهما أجزاؤه لا تنتهي بالعد والحسبان. عند المتكلمين القائلين بالجوهر الفرد أجزاؤه تنتهي حسب كلامه، كل جزء منه يتجزأ إلى أن يصل إلى درجة لا يقبل الانقسام، وبالتالي أجزاؤه تنتهي. عند النظام أجزاؤه لا تنتهي. عند النظام هذا والجبل متساويان، لأن أجزاؤه لا تنتهي وأجزاء الجبل لا تنتهي. ولكن الجبل والخردلة متماثلان عندهم، قضية تماثل الأجسام. لماذا؟ لأن هذا متركب من الجوهر الفرد وهذا متركب من الجوهر الفرد، بل كل جسم مشابه للجسم الثاني. فلذلك يقولون إثبات الصفات يستلزم الأجسام، يستلزم التشبيه. لماذا؟ لأن إثبات الصفة يستلزم الجسمية، والجسمية والأجسام متماثلة، وبالتالي هذا يستلزم إيش؟ التشبيه. وإذا وضعت الجوهرين وثالثا، وضعت جوهرين، جوهر هنا جوهر هنا، وثالثا في الوسط، في الوسط وهو الحاجز الوسطاني، هذا حاجز بين جوهرين، فلأجله افترقا. أليس كذلك؟ هذا جوهر وهذا جوهر، بهذا الجوهر افترقا فلا يتلاقيا حتى يزول. إذا لم يزل هذا لا يتلاقيان حتى يزول، إذن فيلتقيان، إذا زال هذا يلتقيان. ما مسه إحداهما، هذا الجزء الذي مس هذا وهو الممسوس للثاني بلا فرقان، هل هذا هو؟ المفروض يكون هنا علامة استفهام وتعجب. هذا محال، هذا محال، لأن هناك جزء مس هذا وجزء مس هذا، كيف يكون هذا هو هذا؟ هذا محال. أو تقول غيره، تقول لا هذا غير وهذا غير، فهو انقسام واضح البطلان واضح التبيان، هو هذا الانقسام. ها؟ نقف هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.